من أصول السلف نبذ التعصب والحزبية. المشكلة الكبيرة بأنه إن خالفت إماما خالفت شيخا خالفت جماعة خالفت طائفة الحرب عليك منصبة لا 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 لأمر ديني فقط لشخصنة المسألة. لسه أنا بعتلي رسالة لما أنا كنت بضحك الرسالة بيقول هو طبعا عايز يتكلم على السلفية فبيقول أنا ما طبعا اللي بعت ده من لا صغير السلفين شيخ أنا بفضل لسنا ممن يداهن أو يداري ولسنا ممن لما يكون فينا العيب ده بنذكر أول ناس إحنا. فهو بيقول شوف ما شاء الله أو عبد الغفار دلوقتي بيحدد مين العالم ومين مش عالم. شيخنا الشعراوي مجدد العصر ومجدد الإمام إمام الدعاء إمام اللغة إمام في ما فيش بيت مسلم يخلو منه ويجي الأستاذ بيقف حتى الإمام الأكبر شيخ الأزهر سيدنا جد الحق قالوا له لما لم يحصل الشعراء الدكتوراه قال ومن يمتلك علمه حتى يمتحنه أو يناقشه مين اللي ممكن يمتلك. طيب كل ده سلمنا به مش غريبة مع واحد خطأ الشافعي وطلع على أبوك ده كلام الكذب علي في هذا المال
ده كذب اقتراع على جد الحق
ها؟
ده كذب اقتراع على جد الحق
كمان؟
جد الحق أصغر من الشعراء وبست سنوات والشعراء كان لما يقابله بسين
بالله شوف شوف حتى يعني حتى بيتكلم على هذا الباب يعني مش ممكن. بس هو الراجل اسمه حازم الداعي هو داعي اه صح بلغة السلفية المعاصرة اخطر ما تكون على المجتمع يعني عجيب هذا عجيب يعني هو طب هذا الذي يبسطكم يعني ماذا تريدون من هذا الباب يا اخي قالها محمد عفوان قال ذلك واخطأ وجهل واساء خلاص علمه خطا واساءته وبين له ايه وجهه الخطا صح كده وجه الاساءه وجه الاساءه المشكله غريبه جدا في الناس والمشكله ان هو بيلعب على عاطفه الناس. الناس دول واخدين كل خصال الروافض القبوريه هؤلاء والاشاعره الضاله اللي هم عندهم شيء من الغلو مش الاشاعره المعتدله واخدين يتشربون جدا من الروافض ودي طريقه الروافض طريقة الرافض تلعب على مشاعر الناس فاهم وأيضا تشهر بكل من يخالفها مفيش يعني مفيش إنصاف مفيش ديانة في هذا الباب. قلت لك أخ النائي تعرض عليه الإمام ابن تيمية قتله فقال عن ابن تيمية وبيرد عليه بيقول ابن الزنا بيقول عن ابن تيمية إنه ابن زنا يعني الرجل يقذف أمه بهذا بهذا من أجل مخالفة فين الديانة أصلا أين الديانة؟ وهذا المغفل البئيس التعيس اللي اسمه فودة يعني بيقول لك هذه كلمة قاسية كلمة قاسية يا مغفل يا غبي ده قصف يا غبي يا اللي ما عندكش أصلا علم أصالة فيا المشكلة أهواء بتتحكم. فاليوم نتكلم على نبذ العصبية والتحزب والمشكلة أنه احنا نتحزب الأشخاص نتحزب لطائفة نتحزب لحزب وحقيقة الأمر عشان نتكلم على أننا قلنا بأن الله قسم من الأحزاب إلى حزبين حزب الله وهم الغالبون وحزب الشيطان هم الخاسرون حسام. فحقا الشرع جاء ببيان مسألة التحزب لكن تعال ننظر في هذا التحزب هل فيه ما فيه في هذا الباب. هو نفسه يا أحمد اللي قال على أن تفسيره تخواطر مش, 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 مش تفسير وهو أصلا مش واقف على أصول التفسير ده هو متأثر جدا بالرازي والزمخشري
أظهر رفض طباعاته يكتب عليه تفسير رفض أن يكتب عليه تفسير فعشان الطبع قالوا نعديه من عليه خواطر
رأيت الأظهر من الذين فعلوا ذلك رضي الله عنك حبيبي أحمد أبو رقية حفظك ربي وأحسن الله لك. أقول إخوتي الكرام من أصول السلف نبذ التعصب احنا قلنا أيضا تنقيح السنة من الكذب والموضوعات والمختلقات لأنهم يتمسكون بها. هنا التعصب نفسه واقف على ذلك يعني آلته للتمرير الكذب والاختلاق والأحاديث الموضوعة ولذلك يضعون الأحاديث من أجل ذلك هم يضعون الأحاديث من أجل التبرير الحزبية. احنا قلنا بأن في أحاديث كثيرة جدا تكلموا عنها وطبعا حديث ايضا فقهيه خدمت الفقه كحديث اذا انتهى احدكم الى الصف وقد تم فليجذب او فليجبذ اليه رجلا يقيم الى جنبي. وهذا موضوع ما صح، هذا في مفاسد عظيمه جدا في هذا الباب. وايضا في قول خلق الورد الابيض من عرقي وخلق الورد الاصفر من عرق البراق، من عرقي او من عرقي، فهي من عرقي اكيد. خلق الورد الابيض من عرقي وخلق الورد الاصفر من عرق البراق. شوف هنا، هذا خالف ما كان عليه أمي وأمك. الأجدادنا وجداتنا إذا تكلم بكلام فأزر مزق أهو، أي شاهد الحق قد شاهد. يعني نتكلم أول ما زين أزر يقول لك أهي الدلالة الكبيرة عليه على الحق، أو شاهد الحق شاهد. أنا هنا أيضا في حديث موضوع بيقول من حدث حديثا فعطس فهو على حق. ترى الراجل ده هيخفي النشوء تحتيه كل مكان يشم ويعطس. شوف هو الراجل على حق، انظر ترى علامة الحق والآن العطاس. مشكلة كبيرة في هذا الباب. حقيقة الأمر أقول إخوتي الكرام، مسألة التحزب مسألة عظيمة، وكل شيء إذا كان على الوجهين فإن حملته على الوجه الأعظم الأكمل الأجمل كان إيش؟ كان على الحق، وإن حملته على الوجه الباطل كان على الباطل. فالحزبية التحزب والتجمع، التجمع والتحزب بجماعة على شيء، على شخص، على عقيدة، على أمر، على راية. نعم. وحقيقة الأمر إن الله قسم الأحزاب في كتابه إلى حزبين، مع كثرة أحزاب الباطل إلى حزبين، حزب الحق وحزب الإيش وحزب الباطل، حزب الرحمن وحزب الشيطان. حين قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فقال فإن حزب الله، يبقى تحزب الناس على راية واحد، راية توحيد. ولذلك قلنا أنتم ما يعجمع، إحنا بننصح لكم، أنتم ماذا تريدون؟ اجتماع الناس، مش هذا الذي تريدونه؟ شو هذا الهدف؟ خلاص، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. نريد توحيد الكلمة، وحد الكلمة على إيش؟ على شيء حق. ولذلك كان حذيفة يقول السنة تجمع والبدعة تفرق. الخمسة اللي بيدخلوا بيطلعوا 17، بيطلعوا 13، 15، 20. ها دي اسمها القنابل إيه؟ اللي هو الأخ اللي طلع يقول لك وهذا المبتدع الذي كل شيء كله حلو كله كويس، إنه ما ببدعش سين وصاد ونون وعين يبقى مبتدع. رئيسهم قال بذلك، رئيسهم قال هتتكلم في فلان وإلا هتكلم فيك. بقت علامة الكلام فيه مش الجرح والتعديل، ده علامة الكلام فيه إنه إيه؟ لم يتكلم في فلان. فين الديانة؟ فهنا التحزب هنا على شيء واضح جلي، السنة تجمع والبدعة تفرق، وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فلذلك قال الله تعالى قال والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هنا تحزب الله، وهذا الذي قاله ابن عباس بسنة صحيح جاء مرفوعا من كفر ومن كفر صح، قال من أعطى لله ومنع لله ووالى لله وعاد لله وأحب لله وأبغض لله فإنما تنال ولاية الله بإيش؟ بذلك. فأنت الشرف العظيم الذي تكون فيه أن تكون من إيش؟ من حزب الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم، هؤلاء محزب الله جل في علا. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهنا أشوف هنا أول شيء يعني أعطانا طريق لحزب الله. حزب الله له إيش؟ مش حزب الله، حزب الله له وسيلة. أول شيء أنه يتولى الله ورسوله والذين أمنوا، يتولى الله ورسوله والذين أمنوا، هم من بعد الإيمان أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني يؤدون الواجبات يجتنبون المحرمات، وهم يوالون أولياء الله ويعادون أعداء الله جل وعلا. ولذلك قال ليس حزب الله الذي يواد من حد الله، كل من تجد رجل ميله إلى أهل الكفر فاعلم أنه منهم، كل من تجد سعيدا فرحا بأهل الكفر مغتما مهتما بأهل الإيمان فاعلم أنه ليس من أهل الإيمان، هو أميل إلى أهل الكفر. مثل ذلك لا يموت إلا على سجيته، لأنه يكون قلبه إيه؟ متقلب، كما قال الله تعالى في صفات المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لكنه بالميل القلبي يعني يختم له بما مال له. سلم يا رب، سلم سلم يا رب. فالحزب الأول هو حزب الله، وحزب الله هم الذين نزلوا تحت رايته، راية التوحيد تحقيق قضية الكون الكبرى. قال أتعلم ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هؤلاء هم حزب الله فالذين يهتمون بقضية الكون الكبرى. مثل المؤمنين في توديهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن أهم سمات هذا الحزب، حزب الله، من أهم سماته التآلف وحب الخير للغير والمولاة على دين الله جل في علاه والالتفاف حول السنة ومقابعة البدعة ومحاربة الضلال والبدعة. فهذه من أهم سمات حزب الله جل في علاه. فإن وجدته يحرص على السنة ويقبل البدعة فاعلم أنه من حزب الله، إن وجدته يقيم المعوج ويعدل المنحرف فاعلم أنه من حزب الله جل في علاه، وإن وجدته يوالي أهل الإيمان ويعادي أهل الكفران فاعلم أنه من حزب الله. أما الحزب الثالث ذكر الله تعالى في كتابه وهو الحزب المنسوب لغير الله جل في علاه. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. الأهواء هي التي تتحكم. حزب الهوى الذي يتحكم، ما يأخذ شأن إلا 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 ما ركبه من هواه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدهم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. وقال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فهؤلاء الأحزاب على مرميها الشاسعة الدنيا بأسرها في ربوع الأرض أحزاب كثيرة جدا، ولكن الذي يتحكم فيهم هو الهوى. لا لهم علامات سنبينها. قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الآيات تبين لك أنهم فرحون بما يتحزبون له. فهؤلاء القوم يقودهم الهوى، والهوى يقودهم إلى أكثر من شعبة. إما أن التحزب يكون على شخص يعني يغالون فيه، يحبونه، يوالون عليه، يعادون عليه. ده الحاصل من الجماعة التي تجرح وتجرح، يعني يجعلون الولاء والبراء مع منعقد على شخص. نعم، بل بعضهم في المدينة قال هذا الكلام، قال الولاء والبراء معقود على فلان، أقسم بالله. فقال الولاء والبراء معقود على فلان، فلذلك هم يمتحنون الناس بفلان، يمتحنون الناس بشخص. وده أصلا من البدع، كما قال ابن تيمية قال وهذه خلة من خلات المعتزلة، أنهم كانوا يمتحنون الناس بإيش؟ بيزيد. كانوا يمتحنون الناس بيزيد، امتحان الناس بشخص سواء إيجابي أو سلبي، امتحان الناس بشخص، هذه من فعل أهل البدع. الرجل قال الولاء والبراء معقود على فلان، ولذلك إذا أرادوا أن يبدعوا يقول شوف ما لا يمدح علامة الزمان وفخامة الأنام وهراسة الحمام، وخلينا في وانت داخل بقى في هذا الباب. فيجعله الولاء والبراء معقود على شخص، أو الولاء والبراء معقود على حزب. وهذا منتشر جدا، وجدت حزبا معينا وإن رفع شعار الشريعة لا يذهبون جنازات إلا جنازات أصحاب الحزب. اقسم برب السماوات العلى هذا ملموس. ممكن يكون شرذمه منه لا يفعلون ذلك، لكن الاغلب يفعلون ذلك. الجنازات ما يدا في الجنازات الا اذا كان تبع الحزب. الافراح الا قله طبعا ما تكون الا الحزب. المدح والثناء والاحساء لا يكون الا الحزب او لمن يرضى بالحزب. هما بيقولوا اصلا وابناؤنا ثلاثه، ابن عاق وابن بار وابن نصف بار وواحد كاس، يعني بار ونصف بار. فطب يعمل حلال؟ البار هو الذي يفعل كل ما نريد دون ان يعارض ولا يراجع. يعني البارات اماعات. اعظم اعظم البرره هم اهل الايه؟ نعم، اماعات. والنصف بار يكون معنا في الدعوه ما يكونش معنا في الحزب. ده نصف بار. ده كان في الاول. الان ولا ربع بار ولا حتى نص كاس، ما ليس له مكانه. ترضى بهذا متى؟ لا مكانه لك. فده تحزب. ولذلك يعقد اللواء على الحزبيه هيجوز بحال من الاحوال. فانت طب الله، طب انت لك ركن كبير، الركن ده عندك دروس وصح كده، هناك علماء كثر، ليه ما بتحطهمش؟ مش تبع انتوا مين؟ انتوا مين؟ اهل الاسلام؟ دول ودول ايه بقى؟ هندوس؟ براهمه؟ طب حتى لو بيشربوا النبيذ من المسلمين؟ يا رجل الامام الثوري تكلم عن وكيع بن الجراح وقال بانه ايه؟ انه لا لا، قال بانه فاق الثوري، قال له انه يشرب النبيذ. قال المختلف فيه احمد قال المختلف فيه لا يسقط ايش؟ لا تسقط عداله به. وما زال كان يقدمه على الثوري وهو بيشرب النبيذ، بيقول ان هو يعني حفظه لا يكون متينا الا به بشرب النبيذ. مسألة خلافية، لكن انا اقصده انه نشوف هنا عقد اللواء والولاء والبراء على التحزب. ده منا ومش منا، ودي مسألة عظيمة جدا. حكاية ان هو ان كان منا اخذنا منه، ان كان لكم منا فلا. طب الدرس مش مهم، ودي لا تجعل فلان يذهب يعطي هذا الدرس. طب هذا الرجل الذي ترسله ليس متقنا، او ليس الباب تخصصه، او لا يؤدم عليه، هو يقرا لهم الكتاب ويمشي. المهم انه مننا، وده اسمه، وده طبعا المفسده العظمى في التحزب على غير على ما قلنا التحزب لا جل في علاه الرسول والشريعه، انه المساله معقود والبرء عليها على الحزب. العلم، طلب العلم، كل ذلك. يعني احنا كنا في مجلس، وده حاصل في مجلس، وهذا المجلس كان مجلس اصول فقه او قاعده فقهيه، وما يريدون انه اصحاب الحزب يجلسون، فيجعلون له في نفس المحاضره شيء اخر. وايش هو؟ محاضره، ماتش كوره، لعب سله، اقصاها عمل شيء ثاني، وهو احنا عندنا ندوه فكريه. طب والفقهيه راحت فين؟ طب الفكريه دي اي احد ممكن يقدمها، الفقهيه تضيعونها. فدي دي دي سلبيات في الحزبيات. الحزب الذي يكون لغير الله ولغير رسوله على مراميه، تحزب على فكر معين، تحزب على بيعه، يبايعون الامير، المرشد مثلا، او الامير، او الرئيس، او الوزير. البيعه لا تكون بانك تعقد البراء على شخص. إذا كان هذا المرشد أو هذا الأمير أو هذا الكبير أو هذا الوزير أو هذا الرئيس يعني يجعلك تبايعه على كتاب الله وسنة الله عليه وسلم، هذه المبايعة صحيحة. ولأنك صرت من حزب الله جل في علاه. ولذلك الإمام أبو بكر الخليفة الراشد في أول يوم أن استلم الخلافة ماذا قال؟ أطيعون ما أطعت الله فيكم، أطيعون ما أطعت الله. هذا هو، يعني لم يطع الله فيهم ليس له عليهم طاعة. ولذلك التعصب للأشخاص أو التعصب للمذهب أو التعصب للجماعة سبب مهلكة هذه الأمة. وده سيأتي في التعصب المذهبي، وترى كيف كذب بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا. يبقى أول شيء جبت لك الأسهل، كذب بعضهم بعضا بسبب المذهبية الضالة اللي هو عايزين يشيعوها الآن. لكن أنت لابد تفهم أيضا أن هؤلاء القوم قالوا احنا لابد نعدل مذهبية بلا عصبية، مذهبية بلا عصبية. وبيقول لك كيف يعني؟ وده طبعا طريقة من ما يا جماعة مع جماعة زيك يخدمهم جدا المذهبية وتخدمهم جدا أن ينزع منها الإيه؟ العصبية، لأن هو يريد أنه يجمع الناس فيقول له كل مفتي أفتى بشيء لك أن تأخذه. فهم إزاي؟ هو هذا. فهو اللي بيخليك أنك تمسك كل مذهب، ماذا تفعل به؟ تذهب إلى المذاهب تأخذ ما شئت وتدع ما شئت. ده الشايع الذايع الآن، ده الشايع الذايع، وهذا شهيد أمامنا بأنه حتى هو تنرفز نفسه لما قيل لي، معنا أصلا الكلام لا يوجه لي لأنا صارم شوية فما بيستطيعوش، فقيل له هو أو قيل اللي كان بجانبي أحمد، فقيل له يعني في إيه أما فلان فلاني يعتبل وننشر ما يقول وله أن يتكلم في المسائل الخلافية. فالراجل ما استطاع أن يتحمل واشتد، قال كيف هو مش طالب علم أصلا، وأيضا الحق واحد مش متعدد، كيف يفعل ذلك؟ فتعجبت أنا ما الذي يحدث، وشادة وشديانة على ذلك. فهو أصلا ده الفكر، يبقى في مذهبيه بس انزع منها العصبيه. الطائفه الاخرى القبوريه عايزين مذهبيه وعصبيه، وكل على شرب ايه يبحث، كل على اله يغني، وكل يدعي وصف بلا اله تخل لهم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الانبياء، لا تفضلون على المسلم مات، ده اصلا نبذ ايه؟ نبذ العصبيه، لانه قال لا تفضلوا عن المسلم، لا تفضلوا بين العلماء بين الانبياء، لا تفضلوا بين الانبياء مفاضله يكون فيها المنازعه. اليهود لما قالوا لا ورب موسى اثاروا النقطه وارادوا المنازعه، ارادوا التحزب لموسى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا صفعوا بالقلم، صفعوا بالقلم يريد التحزب لمحمد، مع ان الاصل ان الانبياء اخوه لعلات. فهذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الانبياء، لا تفاضلوا بين الانبياء، اسف، لا تفاضلوا بين الانبياء مفاضله تورث الانتقاص من الاخر او التحزب لشخص دون شخص. والقصه وهذا بين الانبياء والقصه المشهوره في هذا الباب هو ما قال حدث بين الملاحة بين المهاجري والأنصاري، وقال الأنصاري بعد ما صفع المهاجري قال يا للأنصار، وقال المهاجري قال يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وقال من وجدتموه يتعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. ذاك أبي طبقة بحذافيرها لما تكلم رجل قال اذهب فعض الذكر أبيك أو قال امس الذكر أبيك، قال من هذا؟ أبي نعم أبي ينشغل بأشرف الكلام على الإطلاق، هو كلام من؟ كلام الله، وهو سيد الناس في القرآن، وقال اذهب فعض الذكر أبيك، اذهب فامس الذكر أبيك. فلما راجعوه قال ومالي لا أقول مثل ما أقول ما قاله إيش النبي صلى الله عليه وسلم، قال من رأيتموه يتعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو العصبية أو ينصر العصبية فقتله فقتلته جاهلية. هذا جاء صريحا، جاء صريحا النبي صلى الله عليه وسلم. فين بقى جاء صريحا؟ ده جاء صريحا في هذا الباب، وجاءت العاقبة أيضا. نصير أين هو؟
فقال فقتل فجاهل على مسألة جاهل، إنه مات على الجاهل في خصلة وخصال الجاهلية،
ماشي في هذا قصه واقعيه اثبتها النبي صلى واقع
يعني خارج الحديث ده
كان بس
Thank you. اين هو؟ ماشي المناقشه جائزه فتح كتب جائزه طيب هاتوا
قال هو في
النار. بقى القصة.
النبي صلى
الله عليه وسلم قالوا أجزاء من أحد. ما قتل فلان. قال هو في النار. فقالوا تعجبوا ويقاتل بتراوة أهل الكفر. فجاءوا مرة ثانية فقال هو في النار. ففي المرة الثالثة قالوا لما قال هو في النار قال صحابي جيل قال أنا صاحب. فتتبعه فوجده يقاتل بدراوة كما كان يقاتل بدراوة فجرح فلم يتحمل فاتكى على دبابة السيف فمات فقال فجاء النبي قال يا رسول الله الرجل الذي قلت فيه كذا فقال له الله الله أكبر أشهد أني رسول الله قال الله أكبر أشهد أني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرفه ولا يعرف عنه شيء لكن الوحي جاءه بأنه في النار والرجل قاتل ينصر الدين لكن قاتل قتال إيش عصبية عصبية وحمية فمن قاتل تحت راية عمية فميتته ميتة جاهلية لذلك قال النبي هو في النار جزما مع أنه نصر الدين هو في النار هو في النار فحقيقة الأمر التعصب المسألة على التعصب أو التحزب لدم لقبيلة لمكانة لقومية زي ما كنا أقول لك إحنا بنقاتل من أجل التراب الغالي ويساعد من قتل تحت هذه ذرات الرمال الأثرية لا أنت تقاتل تحمي وطنك نعم تحمي بلدك نعم ولكن أيضا نياتك إيش دينك بلدك أصلا لا تستقيم إلا بالدين ولذلك أنت مش هتقول عليه شهيد لو هو بيقول أنا بقاتل من أجل التراب الغاري لا لله لا يمكن أكون شهيد لا يمكن يكون شهيد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه كل إنسان يقاتل تحت إيه راية قومي ما فيش مشاكل مش عصبية ده حب الأوطان فطرة جبلية ما فيها شيء لا تعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن التأصيل العام أنك ما تفعل ذلك إلا إيش إلا لرب إلا رب البرية فهنا التعصب كما قلنا لشخص لراية لجماعة لبيعة التعصب الأخير التعصب للقومية التعصب لبلدة زي ما كده أقول لك إحنا اليمنيين أو إحنا المصريين وهذا وطبعا أنت يعني بيكون فيها فساد ذات البين جدا في هذا الباب خلت المسألة بدل ما يكون في رحم الإسلام بين الجميع بقى أنت منين وأنا منين فاهم يعني هذه المسألة وأيضا قد وضعت الحدود لأجل ذلك وضعت الحدود لأجل ذلك لذلك هذه الحدود والسدود كسرت عند رحم العلم ورحم الإسلام والحب في الله والبغض في الله نعم التعصب العظيم جدا الذي يؤثر فيه الأمة وده من أصول السلف نبذه هو التعصب المذهبي الانحرافات المذهبية الضالة التعصب المذهبي التعصب المذهبي ده أدى إلى القتل أدى إلى استباحة الدماء وأدى طبعا هو أولا أدى إلى التكفير وبعد التكفير بقت استباحة الدماء وأدى إلى التباغض والتدابر والتحاسد وأربع محاريب والمحراب المغضوب عليه يبدأ إيش يعطل وأيضا السلطة إذا كان معها مذهب من المذاهب يسطو على كل مذهب بعدها التي يعني الأشاعرة تمكنوا جدا من السلطة فأذاقوا الحنابلة مر الويلات يعني مش عارف الحنابلة الآن بيدافع عنهم كيف مش ده ظلام دامس ليل أسود مع الأشاعرة ضد الحنابلة أوقفوهم وأوقفوا دروسهم وصلاتهم وفي السجون يعني أصلا ما زال مكر الأشاعرة بالحنابلة كبير ومعلوم فالتعصب المذهبي أدى إلى الفرقة والاختلاف والنزاع والتكفير أتبعه القتل والدماء التعصب المذهبي وهو التعصب لمذهب فلان وعلان ولذلك بيصعد الرجل بدل ما يقول نحن السادة السنية بيقول نحن السادة الشافعية نحن السادة المالكية نحن السادة الحنفية وهذا نحن لا نلوم بذلك إذا كنت أنت تتبنى هذا المذهب لكننا نلومك على أن تقول بذلك نحن السادة الفلانية على أساس التحزب والحزبية والعصبية المقيتة وبغض من خالف من خالفك وعدم التعامل معه، وهذا كله ظهر في القرن الرابع. ولذلك أصحاب المذهبية الضالة بنقول لهم ائتونا بتاريخكم، تاريخكم يفصل لنا. التعصب المذهبي يعني كان ظاهر جدا بجلاء بين الحنابلة، طبعا التعصب المذهبي هذا سواء الأصول أو الفرع، الحنفية والشافعية كان في بينهم مصارع الحداد كما يقولون. المخالفة كانت شديدة جدا، ولذلك كفر بعضهم بعضا. يعني بعض الحنفية قال لا يجوز التزوج من الشافعي. لماذا بعقدي؟ شوف شاشة تعرف لماذا بعقدي، ولا بيأثر أيضا. لماذا بعقدي؟ وهو أنهم كانوا يقولون بالاستثناء في الإيمان، فرموهم بأنهم شكاكة. أنا مؤمن إن شاء الله، مع أن صحيح الراجع مع الشافعية في ذلك الباب، لأنه أصلا أنت تقول إن شاء الله للمآل. من يعرف مآله؟ من يعلم مآله؟ للمآل. الأمر الثاني ها غير المآل هو مسألة التزكية. لذلك يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. فالحنفية قالوا ويجوز الزواج من زواج الحنفي من الشافعية قياسا على أهل الكتاب. طب هنا بقى هنا له وجهة أخرى، إيش هي؟
الشافعي لو تزوج من الحنفية ما ينفعش.
جزاك الله خير. فالشافعي يحرم عليه العقد على الحنفية، فلو عقد الحنفية فتزوجها فهو زاني. نعم، مش جاهل. ما هو ده هي العصبية هنا الآن. يعني معنى ذلك لما يقول له قياس أهل الكتاب، طب أهل الكتاب يجوز أن نتزوج منه ولا يتزوجوا منا؟ يبقى الحنفية يقول يجوز أن نتزوج الشافعية قياس أهل الكتاب، وده كمان هو ده ملحق به، ده مش أصالة، ده ملحق به، ها ملحق به في هذا الباب. يقول محمد بن موسى البلساغوني قال ولو كان لي الأمر أخذت الجزية من الشافعية. ده حنفي. لو شفتك قلت لك كده حد قال
لي
طب انت تعرف ان هو يقول وصلاه الحنفي خلف صلاه الشافعي باطله، لان الشافعي بيقول بسنيه رفع اليدين في الركوع والطلع وطلع من الركوع، وهذه حركه في الصلاه تبطله. فصلاه الحنفي خلف الشافعي صلاه باطله، والله قال ذلك. هنا الرجل بلساغوني بيقول لو كان الامر بيدي لاخذت الجزيه من الشافعي.
الحمد لله ربنا نكرم. في شافعي
ده لسه هم بيقسموه. ما هو عشان كده بقول لحضرتك هو بيقول لك ياخد الجزيه من الجميع. قال الكرخي طبعا اللي هو الكلام اللي قال لك يا اغبيه انتوا جهله مش فاهمين يا جماعه، قيموا القول وبعد كده اعذروا الامام. كل ايه تخالف ما عليه اصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. بيقول لك الفهم الدقيق لهذه المسألة له أبواب، الفهم الدقيق لهذه المسألة له أبواب، وهو أنتم فهمتم خطأ. هو بيتكلم على أساس الدلالة برضو على أن مذهبه مطابق للكتاب وإيه والسنة. هذا عجب من عجاب حقيقة الأمر في هذه المسألة. يعني يقول كل آية تخالف ما عليه أصحابنا، وبعدين عمل ايه الرجل من سوء ما تكلم؟ عمل ايه؟ جعل ايش؟ جعل اقوال الأئمة اصل، والقرآن فرع، كتاب الله فرع.
اصلا انا اسف والله، حتى مع الاعتذار ان الكرخ يحط الله عليه مش هيفرق معنا، بس حتى قوله لم يخل به احد، يعني محدش قال ان مذهبي هو الصواب.
هما المشكلة هما يعني دافعوا عنه جدا في مسائل تأولوها تأويلات وتأويلات باردة، فاهمني؟ احنا نقول أصاب أم أخطأ، لكن هو بيقول الآية التجرع على الآية، كل آية تخالف، كل سنة تخالف مؤولة أو منسوخة.
هتزله ازاي ومحدش قال في الدنيا ان مذهب صواب كامل الصواب؟
بيتكلم على الأتباع، يرد عليك انه يقول الأتباع، كلم الأتباع ما كلمش العموم، كلام أتباع ما كلمش العموم. وهذا كلام طبعا كلام نعوذ بالله من غضب الله، كلام كله باطل، كلام كله باطل. وكل آية أو سنة لابد من العمل بها، لابد من العمل بها. وده طبعا أصلا مش الرؤوس اللي كان بيعمل كده، مين الجهلة من أصحاب المذاهب، وده كثر جدا. وكان النبتة السوداء الشيطانية كانت فين؟ في القرن الرابع، بعد كده تنامت تزايدت إلى يوم الناس هذا. ومن ذلك ما قاله صاحب كتاب مراقي الفلاح الحنفي عن بئر، عن ماء البئر النجس الذي وقع فيه حيوان ومات وانتفخ، قال: فإن عجن بمائه يلقى للكلاب ويعرف فيه المواشي، وقال بعضهم يباع للشافعي. هذه المخارج اهو، يقول لك اذا كان ما يعني مات ما ما مات الميتة في البئر فنجستها، فبيقول لك يعجن به، فإذا عجن بمائها يلقى للكلاب ويعرف فيه المواشي، قال: ويباع للشافعي. يعني على اساس انه ساوى الكلاب في الحكم، أو خلاص سوى الكلاب في الحكم، مفيش فرق بين الشافع وبين الكلاب. الفارق ان الكلب هياكل ببلاش والشافع هيشتري بفلوس. ما هو هي تأويلها في هذا، فيقول لك يقول لك او يباع للشافعي.
يعني مش
كده؟ ثم ان كثيرا من فقهاء الاحناف قد افتوا ببطلان صلاه الحنفي وراء الشافعي. وجات له بيقول انه لانه لانه بيرفع ايده في الركوع والرفع، ورفع 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 الايدي كسره في الحركه في الصلاه فتبطل الصلاه. يقول ابن الهمام، ابن الهمام فحل، لكن شوف تعصب المذاهب. المذاهب الكوثر يا جماعه للعصبيه الحنفيه سب ابا هريره وسب الصحابه وجاهل كثير منهم من اجل ابي حنيفه. ابن الهمام قال: قال ابو اليوسف اقتداء الحنفي بشافعي غير جائز. قال: لما روى مكحول نسفي في كتاب له سماه الشعاع، وان رفع اليدين في الصلاه عند الركوع والرفع منه مفسده، هو مفسد بناء على انه عمل كثير. قال البابرتي في كتاب شرح عناية الهداية: ومن ذلك ما ذكر الحافظ ابن كثير أن عزيز مصر هو الملك الأفضل من صلاح الدين، كان قد عزم في السنة السنة التي توفي فيها وهي سنة 595 على إخراج الحنابلة من بلده، وأن يكتب لبقية إخوانه بإخراجهم من البلاد. كل ذلك التعصب المذهب بكم بقي؟ قبل خمس دقائق تمشي. عبد الغني المقدسي كان بيدرس في مقصورة الجامع الحنابلة بالجامع الأموي. شوف دمشق ايش اللي حصل فيها، ولا شوف الشام حصل فيها ايش. فلما كان يشرح تعرض لمسألة العلو او تعرض لمسألة الصفات، فتكلم فيها بعقيدة السلف. تعرض لها فتكلم فيها بعقيدة السلف، فغضب الأشاعرة طبعا، فغضب أتباع المذاهب الأخرى، وعقد له الأمير صارم الدين برغش مجلسا وناظر الفقهاء فلم يتفقوا، فأمر الأمير بنفيه من البلد، وأرسل أسارة من القلعة فكسروا منبر الحنابلة، وتعطلت يومئذ صلاة الظهر. ما فيش صلاة، مفيش حنبلة في الصلاة. ولما تكلم بالعلو طردوه من البلد، نفوه من البلد. وحقيقة الأمر أن كثرة التعصب كانت بين الحنفية وبين الشافعية، ووصل بهم البجاحة إلى اختلاق الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أضر على الأمة، أو قال أضر على أمتي من إبليس. ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. من التعصب المذهبي الأشاعرة كانوا يعادون الحنابلة منعوهم التدريس وحبسوا أكثرهم، وأيضا من الشافعية الذين ما كانوا أشاعرة فعلوا بهم ذلك، طردوهم نفوهم من البلاد. وهذا الذي تراه الآن عصبية يعني فيها ما فيها من الخسران والخزلان في هذا الباب. ومن العصبيات الأخرى وهي عصبيات القومية والتراب الغاري والبلدان والتعصب كما قلت لشيخ أو المذهب. فالعصبية المذهبية عصبية مقيتة تضيع الدين، وفيها ما فيها من فساد ذات البين، وكما قلت ما آلها إلى طمس السنة وطمس الكتاب. فأصول السلف نبذ العصبية، نعم التعصب للخير وللسنة ولقضية الكون الكبرى، هذا تعصب ممدوح، وأحزابه هم حزب واحد، هم حزب الله جل في علاه. أما الأحزاب الأخرى مهما ترامت ومهما تنامت فإنها أحزاب بدعية تعمل الفساد في ذات البين بين المؤمنين. فمن أصول السلف كما قلنا طرح العصبية، ما عندنا عصبية، وزي قلنا لجميع من نخالفهم نحن لسنا إيش أعداء، ما في ولا خصومة ولا عداوة، لكن بيننا وبينكم الديانة، فلا بد أن تأخذوا بها، أنتم على خطر عظيم. يبقى لنا في هذا الباب الكلام على الخروج من العصبية، السبل التي يكون بها التمكين والنصر لهذا الدين، وكيفية الأخوة في الله كيف تكون، وكيف حقيقة نتحزب على الله، وكيف نكون ممن سار على نهج واحد وطريق واحد فيه النجاة من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. لو فيها سيادة
الحمد لله. يقول أخونا الشيخ هشام بيطلب الدعاء للشيخ نزيه الكهربائي لأنه وقع من الدور الثاني.
هشام كده عمر الشيخ نزيه وقع قالوا من الدور الثالث، يقال انكسر الحوض هذه صعبة والله، وبعض الأضلاع انكسرت وأصابع رجلي انكسرت. صلى الله عليه وسلم عليك السلام. كيف سند دكان؟ لما تأخرت يا أستاذ؟ لما؟ طيب تفضل شيخ. في أسئلة التشقير أنا أقول بجوازه، لكن أقول لا تخرج به، أقول بجوازه لكن أقول لا تخرج به.
شيخنا وراء الحاجة بتاعها كبير جدا وملفت، في بعض الشعيرات كبيرة طبعا، فبتنتب بعض الشعيرات.
لا يجوز لها ذلك إلا إذا كانت الشعيرات هذه نازلة على العين فيصعب الرؤية به،
حتى لو كان منظرها سيء.
حتى لو كان منظرها سيء، قال المغيرات خلق الله، تشقره واقف طويل نازل على عين، لو نازل على عين يتقص وانت وقف كده انت فاكر نفسك ابو الطاووس. هو في امراه بيقول لك شعر حاجبها واقف كده، فطاووس هي شغاله طاووس حواجبها طاووس.
يا جدعان ابص ايديكم، خلينا نتصور صح. انت شفت مخلوقات قبل كده عجيبه؟ يعني المساله عجيبه جدا، مخلوقات عجيبه.
يقولون بنو الذين يخالفونه. الشام مشكلة كبيرة جدا فيها الأشعار، أشعارة الشام غير أشعارة أي مكان آخر.
فضل شيخ في أسئلة فضل.
يقول في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض الآية. يقول: كيف نتعامل مع ظاهرة البلطجة والاعتداء والإهانة والتعدي على أهل العلم وأهل الدين؟
بلطجة يعني بلطجة حقيقية ولا بلطجة؟ وعقيدة الأمر يعني أول شيء أنك بحسن الخلق تسكت الآخرين، وهناك قوم لا يسكتون بحسن الخلق بل يزيدون، وكلما حسن الخلق كلما تجرؤوا، فهؤلاء بتر كلامهم هو الأولى. يعني أقصد إسكاتهم هو الواجب، إسكاتهم هو الواجب، ودي طريقة القرآن أصلا. يعني أصحاب المكر والكيد، طيب هؤلاء من المنافقين، لهم صورة من صور المنافقين أو شبه بالمنافقين، فعلاجهم علاج المنافقين. قال رب العالمين: يا نبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ، واغلظ عليه، ما قال ترفق به، قال واغلظ عليه. وهذا يطبق فيهم قول القائل: ألا فلا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين. العوام يقولون هو اللي جابه نفسه. ازاي بقى هو اللي جابه نفسه؟ مش هو اللي جاب عينه قدام الشومة؟ لا، هو اللي جاب عينه قدام الشومة. لا، هو اللي لعب مع الأسد.
وما أدريك
وما أدريك. فعلاقة الأمر بلطجة على أهل العلم، فلا بد من الشدة عليه، لابد. لكن لو ردوا على أهل العلم بأدب وخطأوهم، مش معهم الحق، لكن أصحاب الأدب لابد أن تعاملهم بأدب. أصحاب الأدب لابد أن تعاملهم بأدب، ولابد أن تحفظ لهم أدبهم وتضع أدبهم عليش على الرأس، ولعله يكون هو اللي ليه حق وأنت ما عندكش حق. مش أنا الحق الذي معي ماذا أقول فيه؟
يحتمل
خطأ وصوابه، وخطأ ويحتمل ليش الصواب، صح ولا لا؟ طيب
طب يا شيخ، متى نعم مثلا بالآية قالت إني نظرت إما ترين من البشر أحدا فقول إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم
الإنسان؟ ماذا تعمل به يعني؟
كيف نطبقها يعني في أي موقف نطبق لنا؟ مهما
نظرة مصلحية، إنك لو كلمت مثلا ستكون مفسدة عظيمة جدا عليك وعلى أهلك وعلى غير أهلك وعلى كل جماعتك، في مفسدة محققة. فهنا بقى أنت خلاص داريه ما دمت فيش. لكن في فرق بين المداراة والمدهنة، فيش. المداراة كما قال العلمون تعطي الدنيا لتحافظ على الدين، أما المدهنة بيعطي الدين ليحافظ على الدنيا. نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله.
يقول: هل مس المرأة بشهوة أثناء الصيام هل يبطل الصيام؟
لا، ما يبطل الصيام، ينقص الأجر.
سيدي
حضرت
لي ذكرت
ينقص أجره
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر عليه الصلاة والسلام.
كيف
يا شيخ؟ لماذا حضرت ذكرت أن ينقص أجره مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة رضي الله عنها وصايم كل
يوم؟ لو تحركت الشهوة وأمزة ينقص أجره، هذا التقدير. ولو كان المس لغير زوجة ينقص أجره، إن دي اسم.
لا، نقصد لزوجة حلال حرارة الشهوة ينقص.
لو أمزة ينقص أجره.
فين شفنا مش جواز
الشهوة؟ حبيبي قال أيكم أملك لإربي؟ قالت وهو أملك لإربي، أيكم أملك لإربي؟ ماشي، ما هو طريقه بالمزي، المزي طريقه، لأن المزي شهوة.
والقبلة سبيل المزي.
ما هو إيش فيها؟ ما هو المزي شهوة نزلت. ماشي، أنا ما أنت لو حتى لما تقول لي، أنا بقول لك لو أنزل ما تفسدش صومه خلاص. وده قول ابن حزم: لو قبلها فأمنى فصومه صحيح، مش أي شيء. وابن حزم هو اللي قال القبلة في رمضان سنة. فإيه رأيك بقى؟ لا جيت.
شفنا التمسك
بتاع توسل ايه؟ توسل بتاع الدنيا. ايوه، ما هي الان ضيقته. شوف يا سند، كان حتى لو منشغل لا نرضى بانشغالك، مع اننا يعني نسعد بالقليل من حضورك، لكن ايضا عليك ان تجمع بين المصالح. ابا ايات حفظك ربي حبيبي، تاج فوق الراس انت. طيب، الى الاشاعره وتوحيد الالهيه على ما نحن فيه. الاشاعره ودعاء الاموات. اولا الاشاعره كما قلنا هناك امر جلل عندهم انهم لا يفرقون توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه. الاشاعره كل عبادة في الشرع ثبتت بأنها عبادة ليست عبادة عندهم إلا باعتقاد، يعني هي ليست عبادة باستقلالية إلا باعتقاد. لذلك انتشر الشرك بين الناس جميعا، ودلوقتي الآن سيصعقوننا صعقة سوداء الآن كالناموس يحرقوننا. شرك أي شرك؟ ما فيش شرك في الأمة أصلا. قال: ما الشرك أخشى عليكم. وحقيقة الأمر أن الحديث إيش؟ ما الفقر أخشى عليه. قالوا: تمكن الإمام من القلب فلا شرك. تمكن الإمام من القلب في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بعد موته. قال: وكفر من كفر من العرب إلا المدينة ومكة وبقاء من أهل الطائف. فجعلوا العبادات مفرغة، لا تكون عبادة إلا باعتقاد. وعندهم شيء من الشبه التي تمسكوا بها، ويعمون قول الله تعالى: وابتغوا إليه إيش؟ الوسيلة. فعندهم من الوسائل دعاء الأموات والاستشفاع بهم والتوسل بجاههم، وهذا كله سيأتي إن شاء الله. أقول: من أهم العبادات الظاهرة التي خالفوها وقد أفسدوا جدا على الناس دينهم وعقيدتهم بها هو الدعاء. فالدعاء من أجل العبادات، لأن الدعاء جمع بين أنواع التوحيد الثلاثة. والدعاء عبادة مستقلة، مع أن نقول دعاء الأموات لا يمكن أن يكون دعاء إلا به باعتقاد أنه إيه؟ إما لا ما يسمع، خلاص دي خلصنا منها، باعتقاد أنه ينفع ويضر أو وسيلة للنفع والضر. افهم، له اعتقادان. الأشعاري في هذا الباب عندما يقول الغوث يا بدوي له اعتقادان، ده طبعا يعني بلغوا سلامي لمبخرات المولد صاب السلفية القديم، ده أقصى حاجة وصل لها أنه بتاع بخور. في البخور خلص لازم تروحوله. شوف اهو كلام في حقه ولا. اعتقادان هنا في عنده، الاعتقاد بانه ينفع ويضر، او هو وسيله للنفع والضر. طب انت متاكد ان الراجل ده بيأذي مش في نفس الوقت؟ ها؟ يا ابو رودي نادر ماله برد ولا ايه؟
عنده برد
طب ليه كده؟
هو الموضوع اللي
نادر تبع نفسيته
اه
ازاي اخ يتكلم كلام ده يا إذن إخوتي الكرام، بالنسبة لاعتقادهم في الغوث، الغوث يا بدوي مدد مدد يا نبي، هم يعتقدون في هذا الباب كما قلنا اعتقادات، أو اعتقدوا اعتقادين. الاعتقاد الأول وهو اعتقاد العامة الذين يجهلون ولازموا أن يعتقدوا أن هناك بعض ملك النفع والضر، لأنه وصل بهم الحال إلى أنهم اعتقدوا في الأولياء أنهم يتحكمون في ذرات الكون، والله يطلعهم على بعض الغيوب. وأنا كما قلت أنه صاحب الحقيقة قالها تصريحا، يعني قال تصريحا مش تلميحا، عندما قال بأن الله أعطى الولي قوة لإحياء الجنين في بطن الأم. الاعتقاد الثاني هو الوسيلة، أنه اعتقد فيه أنه وسيلة إلى بلوغ النفع والضر، وهذا أصلا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله. فأنا أريد أبين نقطة أصيلة جوهرية في هذا الباب. الاعتقاد الأول اعتقاد كفري لا كلام، منتهى الأمر فيه. وطبعا احنا بنتكلم اصلا طلب الغوث من غير الله جل وعلا كفر، تحديده سنبينه. الاعتقاد الثاني هو الاعتقاد بانه ليس يملك نفعا ولا ضرا، لكنه ايش؟ يشفع، وسيله يشفع، يعني هو يقول له شفاعه، له مكانه وجاهه كالاولياء والانبياء، فيشفعون لهم نجد ان يستجيبوا لهم النفع ويدفعوا عنهم الايش؟ الضر. ده لا حلال طبعا. هذا ايضا اعتقاد، هذا اعتقاد ايش؟ بدعي، وهو ذريع للشرك، وهو ذريع اعتقاد بدعي وهو ذريع للشرك. الامر الثاني المهم جدا ان احنا نقول له حلال، انه بيعتقد انه ليصل لما يريد بعدما اعتقد انه وسيله، انه بيصرف له عباده من اجل ان يكون وسيله. ده فعل لمشركي العرب، انهم كانوا يصرفون العبادات للهبل والعزة واللات، لا لانهم ارباب يعطون ويمنعون او انهم يخلقون، لا، لانهم لهم شفاعه عند الله وساطها عند الله جل وعلا، فبيصرفوا العباده لهم، هم ليشفعوا لهم عند ايش؟ عند الله. ده اعتقاد مشرك العرب، لذلك قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا لله زلف، وده كفر اكبر ايضا لا كلام فيه. الاعضال في مساله ثانيه انهم لا يعتقدون ذلك، لا يصرفون لهم عباده، لكن هم يقولون لهم اشفعوا لنا، يعني يذهب الى قبره ما يقولش الغوث 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 الغوث، ده كفر شرك، طلب الغوث من غير الله، مدد مدد، طلب المدد من غير الله جل وعلا. لو يقول له يا نبي الله لك مكان عند الله فاشفع لي عند ربك، يا بدوي انت لك وجاهه، ها، فاشفع لي عند ربك، كما هم يقولون يتوسلون بهذه الوجهات، عندما يقولون واصل ذلك حديث واسالك بحق السائلين عليك، وده حديث اصلا ضعيف جدا مش صحيح، لكن لو صح اسالك بحق السائلين، وش حق السائلين؟ انا اعطيهم الله جل وعلا، لو قلنا يبقى توسل بايه؟ فتوسل بفعل الله انه يعطيه، انما ليس توسل باي شيء من هؤلاء الذين يسالون الله جل وعلا. فاذا نقول هذا التقسيم من الاهميه بمكان، من اهميه مكان، اما ان يعتقد فيه من نفع والضر، هذا اغلب الجهله، او يعتقد انه وسيله للنفع والضر. طب هو اعتقد بهذا الاعتقاد البدعي انه وسيله للنفع والضر، فهنا اما ان يصف له العباده وده فعل مشرك العرب، واما ان يساله ان يشفع له، يساله ان يشفع له. علماء نجد ايضا قالوا لا فرق بينه وبين صرف العباده، لانها عباده، لانه طالما ساله يبقى دعاه، والدعاء عبادة، فكفروه على ذلك. وهناك من قال هي بدعة وسيلة للشرك، وده قول ابن تيمية، وهو أيضا إلا ما يكون هيما ترجيح شيخ ابن باز، وهو ما تبنى شيخ ابن عثيمين على ما أظن، ولو تتأكدوا من ذلك تحسنون أنين، بأنه لو قال له أنت ولي الله، أنت لك مكان عند الله يا بدوي، اشفع لي عند ربك، فهذه شرك. لكن هل هو شرك أكبر؟ نقول ما العبادة التي صرفها حتى نقول شرك أكبر؟ ما العبادة التي صرفها؟ قال له اشفع، يقول كلم الموتى، هو الموتى عنده يسمع، شبه عنده شبه، وإنه لا يسمع قرع قرع نعالهم. فحقيقة الأمر أنه لا عبادة صرفها لهم حتى نقول قد غفر، ولم يعتقد فيه من نفع والضر. وده اللي بيمسك فيه الأشاعرة، يقولون نحن لا نعتقد نفع والضر فيها. يعني لما تقول مدد يا حسين، لو اعتقدت فيه النفع والضر فأنت نعم، لكن لو لم تعتقد فيه نفع والضر وانت بتقول مدد، هذا كلام لغو. ويقول هذا كلام على السببية. إذا أخذنا مثالا في ذلك وهو الدعاء في هذا الباب، الدعاء عند علماء السلف هو عبادة، بل هو أجل العبادات، ولذلك أمر به رب الأرض والسماوات وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. بعدها قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، فالدعاء عباده. وقد قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلا يعني لا تدعوا من دون الله. قال الله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وقال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. وقال تعالى قل إنما أدعو ربي وحده ولا شريك له، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال تعالى ما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وانظر إلى مشرك العرب فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، لأن فلما نجاهم إذا إلى البر فإذا هم يشركون. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والحديث صريح جدا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، هذا حديث ضعيف. والحديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. يبقى كل من دعا غير الله إلا فعلا من ولي أو نبي أو ملك مقرب فقد وقع في الكفر. وقد قال ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن واستعن بالله. القوم قالوا الدعاء دعاء الأموات والاستغاثة بهم ليس كفرا. والمسألة على المجاز الإسنادي، يقولون على السببية، يقولون على السببية. هؤلاء القوم لهم شبه عقلية وشبه نقلية. الشبه العقلية عندهم بأنه لا كفر إلا باعتقاد، إذا اعتقد نفع الضر في غير الله جل في علاه. وقالوا ليس هناك ثمة عبادة إلا بقلب، وحتى العبادات النذر والذبح والاستغاثة والاستعاذة كل هذه ليست عبادات عندهم. وقالوا قد جاءت أصول الشرع بكرامات الأولياء وأصول الشرع بتعظيم الأولياء ويؤتي كل ذي فضل فضله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقالوا هؤلاء يشفعون لنا عند الله جل وعلا. ودي قالها مشرك العرب هؤلاء يشفعون عند الله. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هم طبعا بيقولون بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. واستدلوا على ذلك أيضا بقول فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو. واستدلوا على ذلك أيضا أنه اليهود عندما قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فكانوا يتوسلون بالنبي يحتجون بذلك. أما الشبه العقلية فمفندة وقد بينت العوار الذي فيها بأن هناك فارق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية مع وجود إيش التلازم مع وجود التلازم. والقول بأنها كل هذه العبادات ليست عبادات إلا باعتقاد قلنا قد سماها الله في كتابه عبادات دون اقتران باعتقاد. وإن قلنا أن هذه العبادات لازم يتستلزم الاعتقاد لكن هي أصلا ما سمى النزاع مش في دي. احنا نتكلم على أنه ما من عبادة إلا ولها إيش اعتقاد يلزمه تستلزم اعتقادا لكن ننظر النزاع عندما سماها الله عبادة سماها لوجود الاعتقاد ولا سماها لاستقلالي باستقلالياتها أنها عبادة. وش أدلة على ذلك؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله. فين الاعتقاد هنا؟ أين اعتقاد؟ ذبح النسك ذبح. طيب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والصلاة عبادة فين بقى الاعتقاد؟ أقصد أين شرطية الاعتقاد؟ أين هي؟ إلى أن يوحدوا الله. المكان دلوقتي وأين الاعتقاد في العبادات التي سماها الله عبادات؟ أين شرط الاعتقاد؟ كل العبادات التي أتت وليس فيها أي اشتراط لي معناها تستلزم لا ننفي ذلك. مفهوم الأمر الثاني الأدلة تتمسكوا بها وابتغوا إليه الوسيلة. هذا طبعا كله تفسير الوسيلة جماهير السلف والخلف على خلاف ما قال. ليست الوسيلة أن يتخذها شركا يدعو من دون الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر الله ورسول واستغفر الله ورسول. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر الله ورسول. الوجه دلالة عندهم من إيش؟ فين وجه الشاهد؟ استغفر الله ورسول صح كده؟ فهم يقول حي ومي طبعا. فأنا أقول لهم تعالوا الآية حقيقتها على إيش؟ على 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 الحياة لا على الممات. المسألة في الماضي. إذ ظرف زمان ليش؟ للماضي مش للمستقبل. إذ ظرف زمان للماضي معناه أنهم كانوا يأتون للنبي ويقولون قد أعيننا لم يظلم نفسه يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله فاستغفر له كما كان المنافقون جاءوا يستغفرون فاستغفر لهم وعاتبه ربه في ذلك. يبقى هنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر الله ورسول. الأمر الثاني هنقول أصلا في الحياة البرزخية من قال لك أن النبي يسمعك وأنه يستغفر لك؟ قال يعلم ما نحن عليه والأحاديث جاءت صريحة بذلك. قلنا موافق نوافق جاءت الحديث أنه يعلم. من قال لك أنه يسمعك ويجيبك؟ طب هم عشان يأثروا على الناس ده سؤال مطروح عليهم. من قال لك أنه سيسمعك ويجيبك؟ طالما يعني تنزلنا معك على أن الآية دليل لك. قال له اسمعني ويجيبني فيشفع لي. من قالك انه يسمع لك؟ اصلا الله تعالى قال وما انت مسمع من في القبور. قال الله تعالى ها انك لا تسمع الموتى. وقال ابن الخطاب انت تكلم عظاما قد بريت. قال ما أنتم أسمع لي منهم. ما تنزلنا مع الظلم وأنفسهم. فأنا من قلت دلوقتي الآن، طيب من قال لكم أنه يسمع ويجيب وهو في الحياة البرزخية؟ الله قال إنك ميت وإنهم ميتون، فهو في حياة أخرى إنك ميت وإنهم ميتون. فقال هم يقولون كما قلنا بأنه تعرض عليه الأعمال، تعرض لكن يسمعكم يجيبكم، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. وأنا قلت الذي أودى بالقوم لهوة سحيقة هو قياس الغيب عليه، الشاهد أو الشاهد على الغيب. ولذلك هم توسلوا قالوا فاستغاثه الذي من شيعته ودع عليهم، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي إيش من عدو، قلنا قف 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 خليك معه، فاستغاثه. نعم يبقى دي استغاثة جاء الشرع بإقرارها ولا لا؟ أنت بتقول الغوث الغوث يا بدوي، أنا بقول لك الآن وأنت بتستدل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو. القصة قصة من؟
موسى
عليه السلام. هذا من بني إسرائيل استغاثه بمن؟ انتوا هنا مين ليه يا جماعه؟ استغاثه من؟ استغاثه بمن؟ بموسى. موسى كان ميتا، موسى كان حيا، كان عاجزا، كان قادرا، كان غائبا. يبقى اذا من القصه نقول لك الغوث الذي جاء شرعه باقراري حتى لا تلبس على الناس لابد لهم من ايش؟ من شروط ثلاثه، حي حاضر قادر، حي حاضر قادر، ده الاصل في هذا، في هذا الباب. هم بعد ذلك قالوا، قال نحن نقول بأن مسألة الغوث، الغوث يا بدوي ودعاء الأولياء أو دعاء الأموات، فهم يقولون بأن الدعاء ليس دعاء بل هو نداء، وده الاثنين اسلوب ايش؟ انشائي. طب اقول الدعاء ليس الا انه نداء. اقول طيب لو دققت النظر الفرق اللغوي بين النداء والدعاء هو ايش؟ ايش الفرق بينهم يا استاذ حسام؟ نقول ممكن، ويقول النداء لابد له من ايش؟ من صوت مرتفع. الدعاء قد يكون بصوت مرتفع وقد يكون بصوت ايش؟ منخفض. يعني الدعاء عام من ايه؟ من النداء. الدعاء عام من النداء ده لغه. اذا قلنا في هذا الباب على اللغه. نعم،
لكن
ان
النداء عام.
وحقيقة التفريق بين الدعاء والنداء تفريق باطل لغة وكتابا وسنة. فالتفريق بينهما هنا الدعاء هو النداء عند أهل اللغة، لكن الدعاء عندهم أعم بصوت وبغير صوت، وأما النداء فلا يكون إلا بصوت. وأيضا هو التفريق بين الدعاء والنداء تفريق باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. مع المخالفة اللغة، سمى الله في كتابه سؤال عباده له دعاء ونداء. قال تعالى عن نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر إلى آخر الآيات. وقال أيضا في الآية الأخرى عشان ترى أن القرآن يفسر بالقرآن، وقال تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، فقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقال في الآية الأخرى قال ونوحا إذ نادى من قبل ولقد نادانا نوح، نعم فنعم المجيبون. وأيضا قال الله عن زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، وفي الآية في آل عمران في غيرها هنالك دعا زكريا ربه. وقال عن أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لا نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال النبي يعني دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مسلم إلا استجيب له. فهنا الدعاء والنداء هنا في الكتاب والسنة هما إيش؟ واحد، التنطع اللي بيتحكوا به على الأغرار الأغمار يقولون هذا نداء ليس دعاء. وقد قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال الله تعالى فاستغاث سماه في الكتاب أيضا إيش النداء والدعاء سماه استغاثة فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدو. والحديث الضعيف قوموا بنا نستغيث قال إنما يستغاث بالله. هذا حديث وإن كان فيه ضعف لكن يعني كما قلت يستدل به أو يستأنس به. وقال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. وقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فادعوهم أي اطلبوا منهم. وأيضا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. كل ده بالنسبة للأحياء. فإذا الكتاب والسنة لا فرق فيه بين الدعاء وبين النداء. وحقيقة الأمر هو الدعاء هو طلب ولا مش طلب. إيش ثمرته في هذا الباب لما يدعو أحدا من البشر؟ إحنا وجدنا هنا جواز أن يدعو من كان حيا ويستطيع أن يعطيه. فقلنا الدعاء الاستغاثة الاستعادة كله يجوز بشروط ثلاثة لابد أن تتوفر: حي حاضر قادر. حي حاضر قادر اختل شرط يبقى إذن لا يجوز الدعاء. بقى هنا الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا دعاء الأموات أو الأنبياء أو الملائكة هذا شرك أكبر. هذا يخرج من الملة. وده اللي كان الواقع فيه هؤلاء. وقالوا بأن الغوث يا بدوي ودعاء البدوي بتفريج الكرب هذا ليس كفرا إلا إذا اعتقد أن البدوي ينفع ويضر. قلنا عندما قال الغوث فهذا يلزم أنه اعتقد البدوي شيئا يلزمه. ومع ذلك نقول استقلالا عن اعتقاده الغوث طلب الإيش؟ طلب الغوث والاستغاثة. تعال ننظر الاستغاثة الأصل فيها إنما يستغاث بمن؟ بالله. إنما يستغاث بالله جلال. ما يستغاث إلا بالله جل في علاه. فإذا أردت أن تخرج قضية منفردة قضية خاصة وجب عليك أن تأتي عليها بالإيش؟ بالدليل. لأن ده لها مسيس تعبدي ومسيس إيش؟ عقدي. المسيس التعبدي هو إيه يا جسور؟ المسيس التعبدي لا اللي هو الاستغاثة نفسها هو ما هو ده تعبد عبادة هي عبادة. قوموا نستغيث برسول الله قال لا إنما يستغاث بالله أو مسيس تعبدي ومسيس عقدي لا يستغاث إلا بمن يرفع الضر ينفع ويرفع. فإن كان في حدود البشر جاز بشروط ثلاثة حي حاضر قادر كما في قصة موسى. طب إن لم يكن في حدود البشر واحد ميت هذا في حالة البرزخية أنتم بقى ماذا تفعلون؟ هو هذا المكان فيه هو بيقول لك ألا أولياء الله خاف العالم ألا أولياء الله خاف العالم وهم يحسنون. طب هم موتى ولا مش موتى؟ أرمت عظامهم ولا ما أرمت؟ كيف تستخدمون بهم؟ فهم في هذا الباب كما قلت خاصوا الغائب عشاد دي العطب الذي يقع فيه القوم. وأنهم قالوا بأن هذا نداء ليس دعاء. قلنا اللغة أثبتوا أن الدعاء هو النداء أهل اللغة. الكتاب بيّنت الآيات. هنا يقول نادى هنا يقول إيش دعا. طيب كما قال واعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون فلما اعتزلهم وما يعبدون دعاء هو عباد في هذا الباب. وأيضا في السنة أن الدعاء نداء والنداء دعاء. إذن أنتم تلبسون على الناس في هذا الباب. والدعاء عبادة وصرفه لغير الله شرك. فمن قال الغوث يا بدوي فقد وقع في الكفر ووقع في الشرك. ومن قال مدد يا حسيني فقد وقع في الشرك. ومن قال مدد يا نبي فقد وقع بعد ذلك أيضا في الشرك. نعوذ بالله من الخزلان. ومثلها الاستعادة ومثلها الاستغاثة. وبهذا نكون قد بينا أن العطب الأصيل عند هؤلاء القوم أنهم ألغوا توحيد الإلهية وانفردوا في الكلام على توحيد الربوبية وأتوا بكل عبادة جاءت الشريعة باستقلالية أنها عبادة جعلوها إيش لما جعلوها ايه؟ جعلوها على المعتقد، مش على مش على مش على مش على فعلها، مش عليها هي، على معتقدها، على المعتقد. قالوا الصوت في التليجرام كان ذاهب. الان الان جعلنا خلاص نقف عند هذا. لو في اسئله تفضل. نعم جي. لا، لما لما يقول الغوث، الغوث ما يطلب الغوث ولا يطلب المدد الا ويعتقد انه ايش فيه نفع وضر. وده اللي حاصل. هم حتى لما قالوا بجواز الغوث، الغوث قالوا طالما ما يعتقدش فيه النفع والضر، حقيقه الامر هم كذبوا ايضا. هم يعتقدون انه وسيله للنفع والضر، لكن لما بتيجي تضايق عليهم يقول ايش؟ اليس له مكانه؟ يشفع لنا عند الله. فهنا اعتقاد ايه؟ اعتقاد نفع وضر، لكن مش تمحيده. هم اعتقدوه ايه؟ وسائل، اعتقدوه وسيله. واعتقاد الوسيله اخف من ان يعتقدوا تمحيدا، لانه اعتقاده تمحيدا جعله ايه؟ جعله شريكا مع الله جل في علاه. لان اعتقاد وسيله لا، ما زال الامر عند الله جل في علاه، لكن للوسائط. شبهوا الخالق المخلوق في مساله الوسائط.
قالوا مثلا في
النبي
صلى الله
عليه
وسلم يسمع ويجيب، قالوا مثلا في لما حد يصلي على النبي
ويهديه
الله
فيرد عليه. هل بيسمعوا؟ رجعنا للاصل المساله اللي قلنا ان العطف فيهم داخل فيهم ان هو ايه؟ قياس الغيب على الشهادة. بس قياس الرجاء او الشهادة على الغيب.
يعني اذا لا يسمع لكن يجيب.
يا اخي لو سمع، لو سمع حياته اخرى، ولو اجاب دي حياته اخرى، لكن هو يعلم، هو يعلم فقط. لو ايه؟ ماشي ماشي، هو خلاص علم. عشان كده قلنا علم. المسألة مش مسألة، مسألة علماء. نعم علم ويعلم، حتى بتعرض ذلك أعمال ايش؟ أعمالهم علمة. وهذا وهذا هو فين؟ في الحياة البرزخية اللي احنا لا نعلم عنها أي شيء، غيب. سلم واسكت، لا ترتب عليه أحكاما.
شيخنا حديث عرض الأعمال ده حديث صحيح أصلا؟
اعتقد شوفها، اعتقد شوفها، شوفها راجعها. عندما قال قالوا فوجدت البصاق، البصاق في المسجد، اعتقد حسنه احد. شوفها.
يقول لا احسن عليكم، لا افهم الفرق بين من اتخذ الميت وسيله فقيل شرك وقيل بدعه.
وجهه كل ما البدعه ذريعه للشرك، البدعه ذريعه للشرك. انه انه قال له ادعو الله لي ان يمكن لي، ادعو الله لي ان يفعل كذا، ادعو الله لي ان يفعل كذا.
يقول ما شروط الزواج من الكتابيه وخصوصا الجانب العقدي؟
ان تكون كتابيه فقط، تكون من اهل الكتاب، لان النساء اهل الكتاب حل لكم.
يقول ما هي صيغه العقد عند العقد على الكتابيه؟
ياتي الولي المسلم خلافه للشافعيه، يقول له زوجتك موكلتي فلانه الفلانيه، ها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا، ويقول قبلت.
الرجل اللي دعا مضبوط هو مصري اتخذ وسيلة، ليه ما قولش دي استعانة شركية ومش بدعة؟
في بقى استعانة شركية
اختل فيها شروط ثلاثة حي حاضر قدر.
ما هو خلاص، هو ما قالوش اغثني يا ابن افهم، هو قال له اغثني صرف له عبادة،
استعانة استعانة شركية.
يا ابن حلال افهمني، قل هو استعان وعنده خلاف، هو بيقول لك اصلا سمعني، والولي له مكانه، يشفع ليه عند ربي.
دي شبهه، مش
ما هو شبهه عنده اهو، هتكفره فين؟ لكن اللي عمله هو بدعه، بدعه. لو راح للنبي قال اشفع ليه عند ربك، ما هو شفيع اهو، هيقول له هذه بدعه. هو ميت اه، هذه بدعه، والبدعه وسيله للشرك. لما يقول متى تكون كفر اكبر؟ اذا صرف له عباده. لأن الآية التي كفرتهم هي قوله، قوله ما نعبدهم إلا يقربون إلى زلفى. الحديث إيش يا شيخ؟
زيادة تعرض الأعمال فنجدت خيرا. قال الشيخ البني
هات أصل الحديث، أصل الحديث.
كيف تسلح بالعلم؟
كيف تتصرف العلم؟ العلم أن تتعلم، تعلم العلم على يدي، على يد أهله. نعم أستاذ، تفضل أستاذ. ما عندك؟
كان في الشيخ المقدم كان اشترط
في المقدم
اشترط في النكاح الكتابيه الا تكون حربيه وان تكون مخصره.
ماشي، دي شروط صحيحه، دي صحيحه رضي الله عنك.
محمد، اقصد يعني هل في هناك فرق بين يكون هو بيدعو السكوت في الاصغر ولا الاثنين واحد؟
ما هي البدعه من الشرك الاصغر، البدعه سريعه سريعه الشرك.
اقول بما ان الكتابيه لا تلزم بشعائر الاسلام ومنها الحجاب، فهل اذا خرجت من بيتها متبرجه وزوجها معها او لا يكون اولا ألا يكون
ديوثا وماذا؟ طب يلبسها الحجاب، هي مش بتلبس ديانة. لا لا، غط شعرك. وكثير أصلا من الأمريكيات كان إخواننا تزوجها وقال لا لا تمشي بجانبي أنا وأنت مغطية شعرك.
يقول هل من الصحابة من تزوج من أهل الكتاب؟
ما أعرف، أنا ما أمنت، ما أعرف. حذيفة، عمر الخطاب أنكر عليه، صحيح أرسل عليه بإنكار، أنكر عليه. نعم، للكمال طبعا، مش انكر اي حرمه.
ليش احنا ابي ذر صحيح مسلم عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسنها اعمال الاذى يماط عن الطريق، وجدت في مساوئ اعمالها النخامه، النخامه تكون في المسجد.
هي دي اللي قلت لك عليها،
هذا حل
حاجه.
اما تعرض علي اعمال فشيخ ابن ضعف اللي هو تعرض علي اعمال فان وجدت خير حمدت الله، وان وجدت غير ذلك استغفرت الله احسن الله. لم
يثبت الحديث أن يطلع عليه بعد الموت. طيب، يعني هذا حديث على الحياة بس. طيب الحمد لله حج عليهم في هذا. طيب، أنا السنة انتهت. نعم،
رجل في قول صلي في فمه بعض الدماء أعزاف الله،
بعض إيش؟
بعض الدماء أعزاف الله فابتلع، صح الصلاة
قاصدا ولا لا إراديا؟ عريق أخذ ودخل.
لا، هو بعض الدماء بسط لا دم كثير
ويقول
ذلك،
فخلص قال بقى سيدي بقى هبلع وبلع، تأكد انه بالع يطلع من الصلاة بطل. شوف، انا اسألك سؤال مرتب عليه، بلعه سمه يبطل ولا ما يبطل؟ لا، انت حضرتك بتقول انه ما يبطل؟ ابتلع او جرما دخل في جوف فيبطل سمه، فاذا بطل سمه بطلت صلاته. هو خلاص، وقال هو بيقول لك متعمد، فعل ذلك متعمد. طيب، اللهم اجعلنا كلها صلاحا وجعل وجه خالصا وتجعل احنا فيها شيء. اللهم اجعل هذا البلد امنا امانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة المؤمنين والمسلمين حكم كتابك العمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.